السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة السابع من شهر ربيع الأول لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 13 من شهر أكتوبر لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الباب 58 من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الباب 58، باب قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذه في أحد قد مرت بنا في الباب السابق، واستدلال المؤلف في قوله تبارك وتعالى: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المنافقين الذين قالوا مثل هذا الكلام القبيح. يقول الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني المنافقين. قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ونسب إلى الجاهلية لجهلهم، وهم يظنون مثل هذا الظن بالله تبارك وتعالى، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالقضية عند الله تبارك وتعالى قدر محتوم، قدره الله تبارك وكتبه جل في علاه. هذا الباب أورده المؤلف لبيان وجوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأنه من واجبات التوحيد أن يحسن العبد ظنه بالله تبارك وتعالى، وسوء الظن بالله ينافي التوحيد، سوء الظن بالله ينافي التوحيد. والظن قد يطلق ويراد به اليقين، وقد يطلق ويراد به الوهم. الظن: إن نظن إلا ظنا أي نتوهم. والظن يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا بمعنى اليقين، أي متيقنون أنهم ملاقوا ربهم، وإلا لو كان مجرد ظن ما دخلوا الجنة، وإنما بمعنى أنهم متيقنون من هذا الأمر. والذي قال إني ظننت أني ملاق حسابي، أي تيقنت أني ملاق حسابية. وتأتي الظن بمعنى الوهم، وهو الظن السيء عادة يطلق، ومنها قول الله تبارك اجتنبوا كثيرا من الظن. وهذا الظن الذي هو الوهم هنا المراد في كتاب الله تبارك، في هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق. والله جل وعلا كامل في كل شيء، في ربوبيته، في إلهيته، في أسمائه، في صفاته سبحانه وتعالى. ومن كماله جل وعلا أنه حكيم، والحكيم هو الذي لا يفعل شيئا إلا لحكمة. صحيح كل شيء تابع لمشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن الله جل وعلا لكمال حكمته فإنه على أنه يفعل ما يريد، إلا إنه لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. وهذا من كمال الله جل وعلى أنه لا يفعل شيء إلا لحكمة، كما قال حكمة بالغة فما تغني النذر. ويقول الله سبحانه وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى أن يفعل شيئا عبثا، بل لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. بل ذكر أهل العلم أن أفعال الله تبارك وتعالى تدور بين أمرين، إما بالحكمة وإما بالفضل، إما بالحكمة وإما بالفضل، والفضل أيضا راد إلى الحكمة، حتى الفضل من الله تبارك وتعالى لا يكون إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا حكيم في كل أموره جل وعلا، بينما هؤلاء الجهال سواء كانوا من المشركين أو المنافقين أو من ضعفاء الإيمان الذين هو مخدوش عندهم التوحيد، كل هؤلاء يظنون بالله غير الحق سبحانه وتعالى. ولذلك صار الظن بالله تبارك وتعالى يدور بين أمرين، إما أن يكون كفرا مضادا للإيمان، وهو الظن الذي ينافي الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر كما لا يخفى عليكم جميعا ركن من أركان الإيمان. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذي يشك في القدر كافر. ولما جاء يحيى بن يعمر إلى ابن عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن الحميري وسألاه عن أناس في العراق يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد ما في شيء مكتوب، فقال عبد الله بن عمر أخبروهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يقبل الله لهم عملا حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم حدث حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه حديث جبريل المشهور، وفي رواية عبد الله بن عمر قال لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، أي خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فهذا النوع له. أما النوع الثاني وهو الذي يخدش التوحيد ولا يكفر به الإنسان وإنما يخدش توحيده، وهو أن يظن أن الله تبارك يمكن أن يفعل شيئا لا لحكمة ولكن لمجرد المشيئة، هم يقولون ما شاء الله كان ولكن يفعل ما يريد، وقد يفعل لغير حكمة، هذا خدش في التوحيد، لا يكفر الذي يقول هذا ولكنه خدش توحيده، يعني وقع في المعصية كبيرة جدا في أنه نفى عن الله تبارك وتعالى أنه يمكن أن يفعل شيئا، أو عفوا أثبت الله تبارك أنه يمكن أن يفعل شيئا بغير حكمة أو بلا تعليل، بل الله تبارك وتعالى أفعاله لا تكون إلا لحكمة جل وعلا، سواء عذب هذا، أعطى هذا، منع هذا، خلق هذا، أمات هذا، شفى هذا، أمرض هذا، كله لحكمة سبحانه وتعالى، فلا يفعل شيئا عبثا جل في علاه. وهنا في قول الله تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كيف؟ قال يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. قال يقولون في أنفسهم لو كنا يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. طبعا يقصدون إخوانهم الذين ماتوا، وقلنا أنت كنتم تذكرون يعنون إخوانهم في النسب الذين قتلوا في أحد، لأنهم إما من الأوس وإما من الخزرج، هؤلاء منافقون إما من الأوس وإما من الخزرج. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ما ماتوا إلا في اليوم الذي حدده الله تبارك وتعالى لهم أن يموتوا فيه، فهذا الكلام لا قيمة له. نعم. قالوا في الآية الأخرى قوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هؤلاء يدخل فيهم المشركون والمنافقون كما قال الله تبارك وتعالى ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، قال عليهم دائرة السوء أي تحيط بهم من كل جهة، عليهم دائرة السوء. فهؤلاء الذين يظنون بالله غير الحق والذين يظنون بالله ظن السوء، كل هؤلاء منحرفون عن الجادة، والكلام في هذا في هذه الآية والتي سبقتها يكون في المنافقين وفي المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله، قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
نعم. كلام جميل لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، نقله المؤلف مختصرا من كلامه في الزاد زاد المعاد ابن القيم له كلام جميل جدا في زاد المعاد عن سورة عن معركة أحد والآيات النازلة فيها والمعاني الجميلة التي فيها والعبر والحكم التي في هذه المعركة ونتائجها. وأنا أنصح حقيقة بقراءة هذا الفصل على الأقل من كتاب زاد المعاد لابن القيم، مع أن الكتاب قيم على كل حال بهذا أو بغيره، وقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يوصي بهذا الكتاب، يوصي بقراءة هذا الكتاب حتى لو جعله الإنسان تحت وسادته، يعني عند وسادته لا ينام حتى يقرأ منه صفحة أو صفحتين أو أكثر أو أقل. جميل جدا هذا الكتاب، حيث يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، زاد المعاد في هدي خير العباد صلوات ربي وسلامه عليه. أن نعلق على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، تفضل.
قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله.
نعم، هنا ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في ظنهم السيء. ظنوا أن أمره سيضمحل، يعني سيدول الباطل على الحق وسينتهي الحق، وكأنه ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر الشرك وينتهي الإسلام. هذا الظن الأول عندهم. الظن الثاني هو أن ما وقع لم يكن بقدر، إنكار القدر، إنكار الإيمان بالقدر. الأمر الثالث إنكار الحكمة، أن الله تبارك وتعالى إنما فعل هذا لحكمة جل وعلا، والله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، يبتلي لحكمة، ينصر لحكمة، يعاقب لحكمة سبحانه وتعالى، يعطي لحكمة، يمنع لحكمة جل في علاه، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة لأنه حكيم سبحانه. هنا يقول ابن القيم: فسر هذا الظن بأنه سبحانه، أي ظن، وهو ظن السوء الذي ظنوه، أو ظن الجاهلية الذي ظنوه، أن الله لا ينصر رسوله، هذا ظنهم. قالوا خلاص بعد أحد سينتهي أمر الإسلام، سينتهي أمر محمد، سيضمحل الإسلام، سينتهي، خلاص انتهى الأمر. هذا هو ظنهم الأول، أن الإسلام سينتهي وأن الكفر سيظهر. وهؤلاء لجهلهم قالوا مثل هذا الكلام، وإلا فإن الله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره على الدين كله. وقال: وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله تبارك وتعالى أعلن ولا رد لحكمه سبحانه وتعالى، ولا رد لأمره، ولا معقب لحكمه، قال: إنا لننصر رسلنا، وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فهؤلاء لجهلهم بالله وقدرته وقوته وحكمته وعظمته سبحانه وتعالى قالوا إن الإسلام سيضمحل، وما علموا أن من كان الله ناصره فلن يضمحل سبحانه وتعالى. قال: وفسر أيضا بأن ما أصابهم لم يكن بقدر. كيف لم يكن بقدر؟ الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا وقدره سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. فمنكروا القدر الذي لا يؤمنون بالقدر كفار، لأنهم كافرون بركن من أركان الإيمان. فالذي لا يؤمن بالقدر كالذي لا يؤمن بالله، كالذي لا يؤمن بالرسل، كالذي لا يؤمن بالملائكة أو الكتب أو اليوم الآخر. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الدين. قال: أو حكمته، أي لا يؤمنون بحكمته سبحانه وتعالى، أنه يفعل شيئا لحكمة من نصر أو هزيمة أو غنى أو فقر أو ما شابه ذلك من الأمور. لأن الله تبارك وتعالى قد يصيب المؤمنين بأمر، عقوبة، ابتلاء، استدراجا للكفار، ف فيديل الكافرين حتى يستدرجهم سبحانه وتعالى، وأملي لهم إن كيدي متين. فيملي الله للكافرين فيظن الكافرون أنهم سيظهرون دائما، والأمر ليس كذلك، كما وقع لهم في أحد، وقام أبو سفيان وقال أعلو هبل، وقال لنا العزة ولا عزة لكم، فرحوا بهذا الانتصار، وما علموا لجهلهم أن الله تبارك وتعالى إنما جعل الأمر دولا، اليوم يدولون غدا يدال عليهم ويهزمون. ولذا لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل قال له هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان الأمر؟ قال حرب سجال، يدول علينا وندول عليه. ماذا قال له هرقل؟ قال ألا إنه سينتصر سيظهر عليكم، لأنه يعرف سنة الله في المرسلين، إنا لننصر رسلنا، هذه قاعدة، قاعدة عند الله تبارك وتعالى. وإن ظهر الكفر على الكفر استشرى الكفر، إلا إنه في النهاية سيصعد الحق، سيصعد الحق ويدول على الكفر وينتصر عليه. استهزأ أصحاب قوم نوح بنوح عليه الصلاة والسلام، ظهر عليهم أصحاب هود، قوم هود، قوم صالح، وهكذا قوم إبراهيم، قوم موسى، كل هؤلاء قد استظهروا على الإيمان وكفروا وأعلنوا قتل أنبياء حرصهم على قتلهم، وهكذا ينصرهم الله ويظهر دينه جل في علاه. وكذا الأمر بالنسبة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا أصاب المؤمنين سبحانه وتعالى فإما أن يكون ابتلاء، وإما أن يكون عقوبة، وإما أن يكون من الله تبارك وتعالى تمحيصا ليخرج المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذا ذكر ابن القيم من فوائد أو من الحكم والمنافع مما وقع في أحد أنه ميز الصفوف ورفع المنافقون عقيرتهم وأظهروا كفرهم وحقدهم، ما كان هذا ليقع لو لم تقع الهزيمة على المسلمين، لو كان المسلمون دائما ينتصرون دائما ينتصرون دائما ينتصرون المنافقون سيكون بينهم لأنهم يحصلون مغانم وكذا، لكن متى يظهر المنافقون نفاقهم وعنادهم وكفرهم وشماتتهم بدين الله تبارك عندما تقع مثل هذه الأمور، فهم يشمتون بالمسلمين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، ها يشمتون بالمسلمين. فالله تبارك وتعالى رد عليهم هذا وبين أن هذا هو ديدنهم، فإن كان لكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، كما يقولون المنافقين يمسك العصا من الوسط مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين 100% ولا إلى الكافرين 100%. فإذا انتصر المؤمنون قالوا نحن معكم، إذا انتصر الكافرون قالوا نحن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة. علام الغيوب الذي يعلم ما يظهرون وما يخفون، الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، يعرف المنافق من المؤمن. ولذلك عندما يأتون يوم القيامة يعني المنافقين أيضا يكونون مع المؤمنين، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيأتي المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين والمؤمنات ذرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فالتفتوا وراءهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهم يخادعون حتى يوم القيامة، ولكن ما علم هؤلاء الجهال أنهم يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يخادعوا الله كما يخادعون المؤمنين في هذه الدنيا، فكان الخداع من الله أعظم من خداعهم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب لأولئك المنافقين. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يأمر الله المؤمنين والمنافقين أن يسجدوا له، لأن المنافقين يبقون مع المؤمنين يظنونهم سينجون، كما استطاعوا أن يخفوا كفرهم عن المؤمنين في هذه الدنيا أنهم يستطيعون ذلك. يوم يدعون إلى السجود فيسجد المؤمنون ويريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون، تتصلب ظهورهم. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون فيسقطون على قفاهم. فالقصد أن هذه الآيات التي ذكرها لفضح المنافقين، لفضح المنافقين وأنهم يتربصون بالمؤمنين. نعم. قال ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله، يعني أن الإسلام يذهب ولا يتم أمر الرسول ولا يظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يظهره على الدين كله كما وعد الله جل في علاه. نعم.
وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.
نعم، لأن المؤمن يرجع كل هذا إلى حكمة الله تبارك وتعالى، أن الله ما فعل هذا إلا لحكمة، حتى لما وقعت الهزيمة على المسلمين، حتى لما وقع القتل في المسلمين حكمة، حتى يعرف المسلمون خطورة المعصية. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة ألا يغادروا مكانهم ثم غادروا مكانهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء فيه، كيف دال الأمر عليهم ووقع القتل فيهم. هذه تربية، تأديب من الله تبارك وتعالى لهم. قال ما يليق بحكمته وحمده، المسلم دائما يحمد الله تبارك وتعالى سواء أصابته السراء أو أصابته الضراء، دائما يحمد الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من حكمة الله تبارك وتعالى أنه يصيب المؤمنين ليجلي قلوبهم، يغسلها يطهرها كما يطهر أو كما تطهر النار الذهب، يبتليهم يفتنهم سبحانه وتعالى حتى يتطهروا مما قد يعلق في قلوبهم. فكان هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه السراء وتصيبه الضراء كغيره من البشر صلوات ربي وسلامه عليه. بل قال بعض أهل العلم ما يصاب أحد بمصيبة في هذه الدنيا إلا وقد أصيب النبي بمثلها وأكثر صلى الله عليه وسلم. أصابت النبي صلى الله عليه وسلم مصائب كثيرة، ولد يتيم الأب، ماتت أمه وهو في السادسة، مات جده وهو في الثامنة، ثم تولاه عمه، ثم بعد ذلك عاش فقيرا في بداية الأمر، ثم بعد ذلك لما تزوج ماتت زوجته خديجة، أولاده ستة ماتوا في حياته، ستة من أولاده ماتوا في حياته، لم تبقى إلا فاطمة، زينب، رقية، أم كلثوم، عبد الله، إبراهيم، القاسم، كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. طرد من بلده، تعرض لمحاولة القتل مرات عديدة صلى الله عليه وسلم، اتهم بالجنون، بالسحر، بالكفر، بالكهانة، بالشعر، اتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شج وجهه. يعني ماذا تتصور من الأمور قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء حتى ربط الحجرين وليس الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما في شيء يأكلون إلا التمر والماء. فكر في أي ابتلاء ممكن يبتلى به الإنسان تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلى بذلك. لكن كيف كان حاله مع تلك الابتلاءات؟ إن أصابته ضراء حمد الله، وإن أصابته سراء حمد الله، في السراء والضراء. فكان إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يضره قال الحمد لله على كل حال. دائما يحمد الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب على المؤمن أن يحمد الله في كل أحواله، حتى إذا أصابتك الضراء قل الحمد لله على كل حال، وإن أصابتك السراء قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا يكون اقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون استجابتنا لله تبارك وتعالى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
نعم، المؤمن إذا عرف ربه حق المعرفة فإنه يؤمن بحكمته سبحانه وتعالى، ويؤمن أن الظفر والنصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، فتطمئن نفسه، تطمئن نفسه إذا علم هذا الأمر، فلا يحزن ولا يسيء الظن بالله تبارك، بل يحسن الظن بالله تبارك وأنه سيكون الفرج، وإن الأمر إذا ضاق اتسع. هكذا يجب أن يكون حال المؤمن. نعم.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
نعم، أكثر الناس قال يظنون بالله ظن السوء، وليس أكثر المؤمنين وإنما أكثر الناس. أكثر الناس نعم يظنون بالله تبارك وتعالى ظن السوء، وأنه قد يفعل شيئا لا لحكمة، مثل الآن الذين يتكلمون مثلا لماذا يعذب الأطفال، لماذا تقع المجازر، لماذا يعتدي الكفار على المسلمين، هذا ليس بأمر الله، هذا فعلهم هم، هم الذين فعل هؤلاء، هذا اعتداء بني آدم بعضهم على بعض، وليس بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما الله يتركهم جل وعلا ليجازيهم يوم القيامة، وترك الأمر لهم وأمر ونهى وحذر سبحانه وتعالى وبشر وأنذر. فكون الناس اختاروا هذا الطريق يحاسبون عليه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والدنيا في النهاية لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولذلك يعطيها الله من يحب ومن لا يحب أبدا. أغنى أغنياء الدنيا الآن كفار، لو جئت أغنى عشرة رجال أو آدميين أغنى عشرة كفار، أدخل أحد المسلمين اثنين ثلاثة بغض النظر، لكن في الجملة أغنى الناس الكفار. لماذا؟ لأن الدنيا لا تعدل عند الله شيئا سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، فالله تبارك لا يهمه هذا أبدا، وما له في الآخرة من نصيب، هذا الأصل الآخرة. أما الدنيا فلا تعدل عند الله شيئا. هذا النمرود من ملوك الدنيا، قارون من ملوك الدنيا، فرعون من ملوك الدنيا، لكن في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب، كما قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، أي مشاركة مع غيرهم في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة للمؤمنين خاصة. فالآخرة ليست إلا للمؤمنين، أما الدنيا فللمؤمنين والكافرين، لا يفرق الله تبارك بين هذا وهذا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. نعم.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء.
نعم، لأن البعض يظن أن الله تبارك وتعالى يعطي من يحب، لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وله عذاب مهين. ومن ظن السوء عند البعض أن الله إذا أعطى إذن يعطي من يحب في هذه الدنيا، غير صحيح أبدا، غير صحيح. وإذا لم يعطي معناها لا يحب، غير صحيح أبدا. أو يظن ظن السوء أن الله لا يستجيب دعاءه، أو يظن ظن السوء أن الله لا ينصر عباده، أو يظن ظن السوء أن الله لا يظهر دينه، هذا كله من ظن السوء، كله من ظن السوء. بل المؤمن يظن ظن الصحيح بالله تبارك وتعالى، الظن الحسن بالله تبارك وتعالى أنه ينصر رسله وأنه يدير أمره وأنه يقمع الكافرين وغير ذلك من الأمور. نعم.
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا.
نعم، بعض الناس يقول ينبغي أن الله يعطيني، ينبغي أن الله ينصرني، ينبغي أن الله يستجيب دعائي، كأنه هو الذي يملي على الله ما يجب عليه أن يفعل والعياذ بالله. وهذا من جهله بالله تبارك وتعالى، من جهل الإنسان بالله تبارك وتعالى أنه يبدأ يعترض على ما يفعله الله تبارك وتعالى، ويظن أنه هو الذي يجب أن يملي على الله ما يجب عليه أن يفعله والعياذ بالله. نعم.
فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم.
نعم، هل أنت سالم من هذا الأمر أو لا؟ فلا ينبغي الإنسان يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان دائما ينظر في نفسه، هل أنا فعلا مؤمن بالقضاء والقدر؟ هل أنا مؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى؟ هل أنا مؤمن أن الله سينصر دينه سبحانه وتعالى؟ أو أني أتأثر بما أرى من الأحداث، وأنه يعني مرات تسمع مثل الذي يحدث في الهند الآن على إخواننا المسلمين هناك، صلى الله تبارك أن ينصرهم ويحفظهم في دمائهم وأعراضهم وأنفسهم. مثلا الإنسان يقول تسلط الكفار على المسلمين مؤقت، ولعل الله تبارك وتعالى أن يرحم أولئك المسلمين ويدخلهم الجنة ويديل الأمر على أولئك الكافر، وقد دال عليهم الأمر بالسابق، ولكن الله يبتلي ويختبر سبحانه وتعالى. ولكن علينا أن ندعو لهم، أن نبذل الأسباب لنصرتهم وغير ذلك من الأمور، سواء في الهند، في بورما، في أي مكان في الدنيا، هذا واجب علينا. ولكن القصد أن الإنسان لا يقول، لا يجوز له أن يقول أبدا إن الله تبارك وتعالى تركهم، إن الله تبارك وتعالى جعل القوة للكفار ليبيدوا الإسلام، هذا غير صحيح أبدا. بل أحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأنه إنما فعل ذلك لحكمة جل وعلا. وقوله هل أنت سالم، أي اشتغل بنفسك، اشتغل بنفسك، اهتم بنفسك، هل أنت سالم أو غير سالم، ودع عنك عيوب الآخرين. بعض الناس ينظر في عيوب الآخرين ولا ينظر في عيوب نفسه. انظر في نفسك، هل أنت سالم من هذه الأمور أو غير سالم، والله المستعان. نعم.
فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
نعم، يعني إن تنجو من هذا الأمر وهو سوء الظن بالله تبارك وتنجو من ذي عظيمة. وفعلا من نجا من هذا الأمر ولم يسيء الظن بالله تبارك وتعالى فهو على خير عظيم. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. سم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم. الذين يظنون بالغير الحق ظن الجهل. نعم.
الثانية تفسير آية الفتح.
نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم، من عرف الله حقيقة هذا الذي سيسلم من سوء الظن بالله، أنه يعرف أن الله حكيم، أن الله عليم، أن الله قدير، أن الله قوي، أن الله عظيم، فيسلم لحكمة الله تبارك وتعالى، ولكن لا يدري كيف هي الحكم منه سبحانه وتعالى. خلاص، جزاك الله خير. طيب نشوف الأسئلة. نعم. هذه كلمات يقولها البعض، بعضهم يقول يعني عندما يدعو أو يثار في أمر أو ما شابه ذلك يقول يا أم الصبيان، أو يقول يا عبل، أو تكثر في اليمن في جنوب المملكة أو غيرها، أو يقول بالعون أن كذا، أو أمثال هذه الكلمات، كل هذه يعني كلمات لا تجوز، هذا كله فيه دعاء غير الله تبارك وتعالى، كل هذا فيه دعاء لغير الله تبارك وتعالى. وإن كان البعض يقول لا نحن نقولها بس من باب أنها يعني تلقيناها عن الآباء والأجداد فنقولها ولا نعتقد فيها، نحن لا ندعو غير الله تبارك وتعالى، نقول لا يجوز قولها هذه. والناس في السابق يقوم بالعون، العون ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا قسم بالعون، العون هذا كان صنما، شجرة سمى العون، وكان تدعى من دون الله تبارك وتعالى ويذبح عندها وكذا، فكانوا يحلفون بها، يقول بالعون يعني بهذه الشجرة، فلا يجوز الواحد يقول بالعون أو كذا، وإنما يقول بالله سبحانه وتعالى، بالعزيز بالكريم بالقوي وهكذا. وكذلك يا أم الصبيان يا عبلة وغيرها، وهذا الكلام كل هذا مما يجب تركه. ما حكم الاطلاع على الأبراج للتسلية فقط؟ لا يجوز، لا يجوز الاطلاع على هذه الأبراج إلا لمن يريد أن يرد عليهم وهو متمكن في هذا الأمر، أما مجرد تسلية لا يجوز. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، قد يدخل في هذا الذي هذا للتسلية، يسأله للتسلية، أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. يقول أنا لا أستمع إلا لمحاضرات شيخ واحد فقط، فهل يوجد حرج إذا كان هذا الشيخ يتبع مثلا الإمام أحمد وأنا أتبع الإمام الشافعي؟ أولا لا تتبع أحمد بن حنبل ولا تتبع الشافعي، اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل إمام مبجل، والشافعي إمام مبجل، ولكنهما يصيبان ويخطئان، ولا يجوز تقليد شخص بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن الإنسان يدرس على مذهب معين، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، لا بأس، العكس هي طيب أن يدرس على هذه المذاهب، لكن لا يقول لا أسمع إلا هذا أو لا أخذ إلا من هذا، هذا لا ينبغي. يقول أنا زائر للكويت واستغربت أن لصلاة الفجر أذان أول وأذان ثاني ولا يوجد هذا في بلدنا، فهل هذا من السنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا لا يغرنكم أذان بلال، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فنعم، كان بلال يؤذن الأذان الأول وابن مكتوم يؤذن الأذان الثاني للفجر، خاص في الفجر هذا. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا في رمضان فقط، وبعضهم قال هذا في السنة كلها، والظاهر أنه في السنة كلها، أنه يؤذى الأذان الأول والأذان الثاني للفجر، وهذا مشتهر جدا في كتب العلم، غريب يعني يقول لم أسمع به إلا في الكويت. على كل حال موجود نعم في الشريعة، كل كتب الفقه تتكلم عن هذا، الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر. هل يجوز لرجل ماتت زوجته وليس عنده أولاد هل له أن يتبنى طفلا؟ ما في مانع، لكن أهم شيء لا ينسبه إليه، لا ينسبه إلى اسمه، ممنوع، لا يجوز، حرام، من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر بما أنزل على محمد، لا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه، لكن كونه يربيه يعتني به يهتم به طيب، بالعكس له أجر عظيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة والوسطى، نعم. يقول: هل صحيح أن أصعب ليلة على الميت أول ليلة في قبره وبعدها تكون أقل منها؟ لأن أول ليلة سؤال ملكي الميت. نعم، هذا بالنسبة للمؤمن، المؤمن اللي فتنة القبر، ونحن ندعو دائما في صلاتنا بعد التشهد قبل السلام: اللهم اعذنا من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة الممات هذه: من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل بيعترف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، للمؤمن هذه أصعب ليلة، فإذا أجاب هذا شرف، خلاص الحمد لله يفتح له باب من الجنة ويأتيه من روحها وريحها وطيبها. أما الكافر لا، هذه البداية والعياذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، كم بقي؟ يقول: أشرب الماء وأنا واقف وأحتسب لله الأجر وأنه سنة، وعند لبس النعال ألبس باليمين أولا، وعند دخول الخلاء أدخل بالرجل اليسار، هل لكل هذا أجر؟ أما بالنسبة للبس باليمين والدخول الخلاء باليسار، نعم هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كان في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما الدخول الخلاء باليسار فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت الدخول للمسجد باليمين والخروج باليسار. فقال أهل العلم: يقاس عليه أنه أنجس مكان وهو الحمام، يدخل باليسار ويخرج باليمين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. أما قوله: أشرب الماء وأنا واقف أحتسب الأجر، لعله يريد وأنا جالس، لأن ما أحد من أهل العلم قال أن شرب الماء واقفا فيه أجر وأنه سنة، ما أحد قال، لا أعلم أحد من أهل العلم قال أن شرب الماء واقفا سنة أبدا، ولكن لعله يريد وأنا جالس، يمكن لا يريد وأنا واقف، يمكن سبق كتابة هذا. على كل حال، الشرب قائما اختلف فيه أهل العلم هل هو محرم أو مكروه أو مباح، على ثلاثة قال لك: لم يقل أحد من أهل العلم فيما أعلم أنه سنة أبدا، وإنما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف لما حج صلوات ربي وسلامه عليه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوضأ وهو جالس ثم قام وشرب. قال: بلغني أن أناسا يكرهون ذلك، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم، لكن هذا من باب الإباحة لا من باب السنية، باب الإباحة لا باب السنية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب وهو قائم، قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: لقد شرب معك من هو شر من الهر، لقد شرب معك الشيطان، كان صحيح مسلم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب وهو قائم فنهاه صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الشرب قائما أقل أحواله يعني يكون مباحا، وبعض أهل العلم رأى أنه مكروه، وبعضهم رأى أنه حرام، لكن لم يقل أحد فيما أعلم أنه سنة، والله المستعان. يقول: عندي جار أزعجني كثيرا، أرجو توجيه نصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله تبارك وتعالى أمر بالجار، قال: والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب الجنب. فالجار له حق عظيم جدا على جاره، فلا يجوز أن يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم فلا يؤذي جاره. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزنا بحليلة الجار من كبائر الذنوب، أعظم من الزنا بغيرها، لحق الجار على جاره. فلذلك على الجار أن يتقي الله في جاره ولا يؤذيه، بل عليه أن يحسن إليه، ليس فقط أن يكف أذاه، بل عليه أن يحسن إليه، والله المستعان. تقول: أنا أقول الدعاء وأنا أطبخ وأنا أنظف البيت، هل الدعاء صحيح مع أنه لا يقول الدعاء من قلب اللاهن؟ لا، ما فيها شيء إن شاء الله تعالى، بس أفضل من الدعاء الذكر، الذكر هنا، لأن الذكر لم يذكر فيه هذا الشيء. فالدعاء نعم يجب الإنسان يركز في الدعاء، لكن الذكر أحسن، عليك بالذكر بدل الدعاء. حكم وضع طلاء الأظافر أمام الرجال الأجانب، هذه من الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالوا: ما ظهر منها يعني من اللباس والكحل، وبعضهم قال الأظافر وغير ذلك، الحنة يعني تكون في اليدين وكذا. فالأصل لا، عدم إظهار هذه الزينة للأجانب. يقول: أبي مريض مرضا نفسيا وحصل له أو حصل على ورث، هل ممكن أن نتصرف في هذا المال؟ لا يمكن، هذا ماله، مال الأب، لكن لكم أن تصلحوا هذا المال، يعني تتاجرون له بهذا المال حتى يعني يربح أو كذا، نعم، لكن تأخذون المال لكم لا يجوز. ارتداء التمائم للزينة هل يعتبر شركا؟ ما في شيء اسمه ارتداء التمائم، طالما انها تميمة فيها آيات فيها كذا لا تلبس للزينة، هذه لا يجوز لبسها للزينة. أنا أحيانا أقول أذكار الصباح قبيل أذان الظهر وأذكار المساء قبيل منتصف الليل، هل يصح؟ يصح، لكن فاتك خير كثير، فاتك خير كثير. الأصل أن تقال أذكار الصباح أول الصباح بعد الفجر مباشرة، وكذا أذكار المساء بعد العصر مباشرة، حتى ينال فضل هذه الأذكار ويحفظه الله تبارك وتعالى. يقول: عندنا في بلادنا بعض الناس يعملون الميت شيئا اسمه الصمدية، وهو قراءة سورة الإخلاص 10,000 مرة إهداء للميت، هل يجوز ذلك؟ هذا التخصيص بعدد معين بدعة، طالما أنه لم يأتي فيه نص لا يجوز تخصيص عدد معين، والطريقة هذه أن يفعلون ذلك إهداء للميت هذا كله من البدع، وإنما الذي يريد أن يهدي للميت يهديه بهدوء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، سواء قرأ من القرآن أو سبح أو هلل أو صام أو قرأ قرآنا أو تصدق، ويقول: اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان الذي مات، فلا بأس، لكن يفعله بينه وبين ربه وليس هكذا بالعلن أمام الناس. تقول: حملت شيئا ثقيلا متعمدة وسقط الجنين في الشهر الأول، هل عليه كفارة؟ لا، إذا كان قبل بث الروح فليس فيه كفارة، لو كان بعد بث الروح فيه نعم هذا فيه جناية وفيه كفارة، وهي عتق عبد، يعني ثمن عبد، وديته عشر دية أمه، عشر دية أمه، ودية المرأة المسلمة كما هو معلوم 50% من الإبل، وعشر دية الأم 50% من الإبل، فتكون ديته 50%، هذا إذا كانت بثت فيه الروح، نفخت فيه الروح، لكن قبل ذلك لا، فيها بس فقط الإثم إذا كان الإنسان متعمدا لهذا الأمر، لكن الدية لا تكون إلا لمن يعني نفخت فيه الروح. أمي تريد أن تزوجني برجل وأنا لا أريده، هل إذا عصيتها يعتبر من عقوق الوالدين؟ لا، ليس من عقوق، هذا حقك وهذا حياتك، هذه لست ملزمة أن تطيعي أمك في هذا الزواج، ولكن ردي ذلك بهدوء، ردي ذلك بهدوء، لكن غير ملزمة، نعم، ولا تتزوجي وأنت غير راضية أبدا. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أمضيتي هذا النكاح، وإن شئت فسخته، في اللي تبين، زوجها أبوها بدون رضاها، فقالت: بل أمضيه، لكن أحببت أن يعلم النساء أن لهن في الأمر شيئا. فالقصد أنه لا يجب عليك أن تطيع أمك، وليس عقوقا إن رفضت هذا الزواج إذا كنت غير مقتنعة به. ما حكم الصلاة والصوم عن الميت؟ إن كانت صلاة نافلة ويهدي أجرها الميت لا بأس، وإن كان الصوم أيضا نافلة ويهدي الميت لا بأس. وقال بعض أهل العلم: إذا كان هذا الصوم دينا على الميت أو نذرا فإنه لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. دخل الوقت شيخ، دقيقتين بقي، دقيقتان وتهدينا دقيقتين، أنت ومعتصم تهدينا دقيقتين أيضا، جزاك الله خير، كل كرم. يقول: سلفت شخصا مبلغ 10,000 من 10 سنوات وما رجع لي أي شيء، هل يجب إخراج زكاة المال؟ حسب، إذا كان هذا الذي أقرضته عنده ويستطيع أن يسدد وأنت مستحي تطلب منه عليك الزكاة في كل سنة. وإذا كان لا هو يماطل أو لا يملك أو جاحد لهذه الأموال فليس عليك الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.